مات بل مات قبل ذلك بسنتين.
يمكن الله أكثر من ذلك، لأن خلافة عمر بن عبد العزيز في آخر القرن الأول 99 بعد موت سليمان بن عبد الملك، وأنس بن مالك توفي سنة 92 أو 93 على رأس 102 مت عمر رضي الله عنه، فجاوز 100 بسنتين أو 3 رضي الله عنه. المقصود أن هذا ثناء على عمر بن عبد العزيز لما تولى الإمرة في المدينة للوليد بن عبد الملك، بعدما مات عبد الملك مروان 86 تولى ابنه الوليد، وجاء وإلى 96 وأمر عمر على المدينة، وعمر أخذ من علماء المدينة من التابعين وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم.
وهذا يوافق الحديث المشهور الذي في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3 وذلك أدناه. قال أبو داود: هذا مرسل. عون لم يدرك عبد الله بن مسعود، وكذلك قال البخاري في تاريخه، وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. عون هو من علماء الكوفة المشهورين، وهو من أهل بيت عبد الله. وقيل
يعني عون بن عبد الله بن عشبة بن مسعود ابن عم عبد الله ابن أخي عبد الله رضي الله عنه. المقصود أن عون ليس بمدرك لعبد الله، فهو منقطع، ولكن لا شك إن هذا أول ما يكون 3 تسبيحات في الركوع والسجود أقل الكمال، والواجب مرة، لكن إذا كرر 3 أو 5 أو 7 كان أكثر وأفضل. نعم. نعم. الأمر واسع، يتحرى ألا يشق على الناس إذا سبح 5 مرات وقال معها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس والروح، ودعا في السجود بعض الدعوات يكون أفضل، لكن هذا مقدار تقدير. قل 10 تسبيحات تقدير، قد يكون فيها الدعاء وقد يكون فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومعنى أنك أن يركض في الركوع والسجود لا يعجل، وهذه السنة يركض، فإذا سبح 3 أو 5 في الركوع والسجود ودعا في السجود ما يسر الله، وقال في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس ربنا، يعني يجمع بين السنن، والواجب مرة سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، الواجب مرة، وما زاد فهو سنة.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما تلقاه من علماء أهل بيته، فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث بالتسبيحات لما له من الشواهد، حتى صاروا يقولون في 3 إنها أدنى الكمال أو أدنى الركوع، وذلك يدل على
حتى
صاروا يقولون في 3 إنها أدنى الكمال أو أدنى الركوع، وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا. فقول من يقول من الفقهاء إن السنة للإمام أن يقتصر على 3 تسبيحات من أصل الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وغيرهم هو من جنس قول من يقول من السنة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع، أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أو نحو ذلك،
أو هو من جنس إيش؟
من جنس قول من يقول من السنة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع أو أن يؤخر الصلاة
أو
أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت،
يعني أنها أقوال ضعيفة، السنة مراعاة السنة في هذا كله، يزيد على الثلاث، يراعي الوقت في التبكير وعدم التأخير، يعني الناس أقوال ضعيفة، هذا منها. والسنة مراعاة المأمومين وأن يصلي في أول الوقت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في شدة الحر يستحب التأخير بعض الشيء في الظهر، وإلا إذا في العشاء إذا لم يجتمعوا أخر بعض الشيء حتى يجتمعوا، كل هذا فيه تحري السنة. وهكذا كن يزيد على ثلاث التسبيحات في الركوع والسجود أولى وأفضل، سنسبح خمسا أو سبعا أو عشرا، وإذا خلط معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان أفضل، وكذلك سبوح قدوس ربنا سوى الروح، وهكذا بعض الدعاء في السجود كان يدعو في السجود عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإن الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلا، بل الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح في أغلب صلاته أكثر من ذلك، كما
يعني بأكثر من التأخير. نعم.
كما تقدم دلالة الأحاديث عليه، ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، ولم يعرفوا مقدار التطويل ولا علموا التطويل الذي نهى عنه، لما لما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، فجعلوا هذا برأيهم قدرا للمستحب. ومن المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة، فإن هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين في كل يوم خمس صلوات، وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم. فيجب البحث عما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرد بالرأي والقياس. ومما يبين هذا
واجب تعيين، فإن الواجب الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وألا يحكم فيه ما أراء الناس في الأشياء التي لم يثبت فيها سنة، هذا محل اجتهاد العلماء. أما ما كان فيه نص من الكتاب والسنة فهذا مو محل اجتهاد، هو يجب الأخذ به وعدم الالتفات إلى كل رأي يخالف السنة. نعم.
ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة ولا في العرف، إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء، ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء، فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات، ولا في كل من العبادات التي ليست.
قال ابن تيمية إيش قال؟ قائد.
ومما يبين
قال ابن تيمية.
نعم.
قال ابن تيمية إيش؟
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي.
تخفيف.
نعم.
نعم. نعم.
ليس له حد في اللغة ولا في العرف.
نعم.
إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء، ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء، فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات، ولا في كل من العبادات التي ليست شرعية. فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة، وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا، في حديث عمار الذي في الصحيح لما قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. وهناك أمرهم بالتخفيف، ولا منافاة بينهما، فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة، والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الآخرة. ولهذا قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة، بخلاف الإمام لأجل مراعاة المأمومين، فإن خلفه السقيم والكبير وذو الحاجة. ولهذا مضت السنة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه. وبذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من حديث ابن مسعود. وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي رواية: فإن فيهم السقيم والكبير فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصرها أحيانا عما كان يفعل غالبا، كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وروي أنه قرأ في صلاة الفجر في بعض أسفاره بسورة الزلزلة، وكان يطول أحيانا، حتى ثبت بالصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وفي الصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وفي البخاري والسنن عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين. قال: قلت: ما طول الطولين. أحسن. قال الأعراف: فهذه الأحاديث من أصح الأحاديث، وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ في المغرب تارة بالأعراف، وتارة بالطور، وتارة بالمرسلات، مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة في المغرب سنتها أن تكون أقصر من القراءة في الفجر، فكيف تكون القراءة في الفجر وغيرها؟ ومن هذا الباب ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان أبو
المقصود من هذا أنه قد يفعل هذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام لأسباب، وإن كان الغالب خلاف ذلك، ولهذا كان الغالب عليه تطويل الفجر وتليها الظهر، والعصر أخف من ذلك، والعشاء من جنس الظهر والعصر، والمغرب أقل من ذلك، وقد يطول في المغرب بعض الشيء، عندما قرأ بالمرسلات في حديث أم الفضل، وبالطور في حديث جبير لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر في شأن الأسارة سمعه يقرأ في المغرب بالطور. فهذا له وقت وهذا له وقت لبيان الجواز. نعم.
ومن هذا الباب ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع، فكانوا يعيبون ذلك عليه. قال أبو محمد بن
حزم: ومن ذلك،
ومن هذا الباب ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع، فكانوا يعيبون ذلك عليه.
يطيل القيام بعد الركوع،
يطيل القيام بقدر الركوع،
بقدر،
نعم
كذا،
يطيل القيام بقدر الركوع،
يعني بعد الركوع، نعم.
كانوا يعيبون ذلك عليه. قال أبو محمد بن حزم: العيب على من عاب عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعول على من لا حجة فيه. قلت
وملاكن لا، لأن البراء قال صليت مع النبي فرمقت صلاة قيامه وركوعه واعتداله بعد الركوع وسجدته وجلسته بين سجدتين قريبا من السماء.
قلت قد تقدم فعل أبي عبيدة الذي في الصحيح وموافقته لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا من أهل الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتنة ابن الأشعث، لم يكونوا من الصحابة ولا عرف أنهم من أعيان التابعين، وإن كان قد يكون فيهم من أدرك ابن مسعود، فابن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في زمنه، بل الإمام الراتب كان غيره، وابن مسعود وابن مسعود وابن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه،
وابن ابن مسعود يعني أبو عبيدة، أبو عبيدة بن عبد الله، وابن ابن مسعود، نعم،
وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين.
لا فيه قطاع، نعم، وابن مسعود، وابن ابن مسعود، نعم،
فهؤلاء،
وابن ابن مسعود، نعم،
وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين،
نعم،
فهؤلاء الذين أنكروا على أبي عبيدة إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة التي اعتادها، وإن خالفت السنة النبوية وإن خالفت السنة النبوية، ولكن ليس هذا الإنكار من الفقهاء. يبين ذلك أن أجل فقيه أخذ عنه إبراهيم النخعي هو علقمة، وتوفي قبل فتنة ابن الأشعث التي صلى فيها أبو عبيدة بن عبد الله، فإن علقمة توفي سنة 61 في أوائل إمارة يزيد، وفتنة ابن الأشعث كانت في إمارة عبد الملك، وكذلك مسروق قيل إنه توفي قبل 70 أيضا، وقيل فيهما كما قيل في مسروق ونحوه. فتبين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك، مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعي. وقد عرفت أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعي.
إذا سمع هذا الإطلاق إيش؟
مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعي.
صرفه؟
نعم.
إلى إبراهيم
النخعي.
نعم.
وقد عرفت أن المشهور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثاله أنكروا ذلك، وهم رأوا ذلك، وهم أخذوا العلم عن عبد الله ونحوه، فقد تبين أن الأمر ليس كذلك. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل لا يطمئن في صلاته، فأجاب: الطمأنينة في الصلاة واجبة وتاركها مسيء، باتفاق الأئمة، بل جمهور أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون في أن تارك ذلك مسيء غير محسن، بل هو آثم عاص تارك للواجب، وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة. ودليل وجوب الإعادة ما في الصحيحين أن رجلا صلى في المسجد ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا كان رجلا جاهلا، ومع هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وأخبره أنه لم يصلي. فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصلي، فقد أمره الله ورسوله بالإعادة. ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني يقيم صلبه، وإذا رفع
يعني لا يقبل الله صلاة.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني يقيم صلبه
كذا عنه؟
يعني يقيم صلبه إذا رفع من الركوع،
نعم،
وإذا رفع من السجود
يعني يعتدل. الذي يرفع ثم ينزل ما قال صلبه، يرفع من الركوع ثم ينزل إلى الأرض، أو يقيم يرفع من السجدة الأولى ثم يعيد في الحال، ما قام صلبه، لابد من الاعتدال. نعم.
وفي الصحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ كذا وكذا. فقال أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لمن نقر في الصلاة أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. وقال مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده، مثل الذي يأكل لقمة أو لقمتين فما تغني عنه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد كتبنا في ذلك من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا الموضع ما يطول ذكره هنا والله أعلم. وسئل رحمه الله عمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة ويحصل له الوسواس تارة، فما الذي يستعين به على دوام الحضور في الصلاة؟ وهل تكون تلك الوساوس مبطلة للصلاة أو منقصة لها أم لا؟ وفي قول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته أو لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلا.
اللهم صل وسلم. والمقصود من هذا أن الواجب المؤمن يجمع قلبه في الصلاة ويجتهد في إبعاد الوساوس وتعوذ بالله من الشيطان حتى يصلي صلاة نافعة مفيدة يتأسس فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشيطان عدو له، إذا دخل في الصلاة أقبل عليه وأكثر عليه الوساوس، فلا بد من همة عالية وإقبال على الله وتعوذ بالله من الشيطان حتى يخسى عدو الله.
قوله
تحديد من باب التحديد، يعني احذروها، هذه صلاة المنافق، يؤخرها إلى أن تصفر الشمس ثم ينقرها، نسأل الله العافية، يعني العصر نسأل الله العافية.
الصفتين كلاهما
التأخير
والنقر،
نعم كلها من علم النافع.
رحمه الله تعالى عمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة ويحصل له الوسواس تارة، فما الذي يستعين به على دوام الحضور في الصلاة؟ وهل تكون تلك الوساوس مبطلة للصلاة أو منقصة لها أم لا؟ وفي قول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته أو لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين: الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلا باتفاق أهل العلم، بل ينقص الأجر. الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلا باتفاق أهل العلم، بل ينقص الأجر، كما قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. ويقال إن النوافل شرعت لجبر النقص.
المقصود أن الإنسان من صلاته ما عقل منها وما أقبل عليه منها يكون له فضله، قد ينقص ثوابه بسبب المشاغل والوساوس وعدم حضور القلب، فعلى حسب حضور القلب وكمال الحضور والعناية بالصلاة والإقبال عليها يعظم الأجر.
ويقال إن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة، ثم يصنع بسائر أعماله، وهذا إلا كمال.
ثم يصنع
بسائر أعماله
كذلك، يعني كما فعل بالصلاة ساقط كذلك.
نعم
كذلك، ثم يصنع بسائر أعماله كذلك.
كذلك يصنع،
ثم يصنع بسائر أعماله كذلك كما فعل بالصلاة، يعني يكمل بها ما حصل ما عنده من تطوع.
ثم يصنع بسائر أعماله كذلك، وهذا الإكمال يتناول ما نقص مطلقا.
وهذا
الإكمال يتناول ما نقص مطلقا. وأما الوسواس الذي يكون غالبا على الصلاة، فقد قال طائفة منهم أبو عبد الله بن حامد وأبو حامد الغزالي وغيرهما إنه يوجب الإعادة أيضا.
وأما
الوسواس الذي يكون غالبا على الصلاة، فقد قال طائفة منهم أبو عبد الله بن حامد وأبو حامد الغزالي وغيرهما أنه يوجب الإعادة أيضا، لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع الوسواس مطلقا، ولم يفرق بين القليل والكثير. ولا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل، كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في الصحيح أنه قال:
والصواب في هذا أن الوسواس لا يبطل الصلاة، لكن مثل ما في الحديث يبني على اليقين، ثم صلى ركعتين، لكن في الرواية الأخرى يبني على ما استيقن، فإذا شكها صلى ثنتين أم ثلاث جعلها ثنتين، شكها صلى ثلاث أم أربع جعلها ثلاث، ثم كمل ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. وهكذا لو سلم عن نقص بسبب السهو فإنه كمل صلاته إذا نبه ثم يسلم سجدتين للسهو بعد السلام أفضل إذا كان سلم عن نقص. فالحاصل أن السهو أن الوساوس لا تبطلها ولكن تنقص ثوابها، يحصل به النقص. فالواجب في مثل هذا أنه يكملها بالبناء على اليقين ومع سجود السهو. فإن كان سلم عن نقص أو بنى على غالب ظنه فالأفضل يكون السجود بعد السلام، سجود السهو بعد السلام. أما إن كان لا بنى على اليقين فإنه يكمل ويسلم سجدتين قبل أن يسلم كما في حديث أبي سعيد. قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحد من صلاته فلمن كم صلى ثلاث أربع فليطرح الشك ولم يعلم استيقن ثم يسلم سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم. وفي حديث اليدين قصة اليدين، وفي حديث إبراهيم بن حصين سجد بعد السلام لأنه صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص فكمل الصلاة ثم سجد السهو بعد السلام. وهكذا في حديث مسعود قال إذا شك أحد من صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسلم سجدتين بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه. وهذا هو الجعل بين النصوص، فالأصل أن السجود قبل السلام للسهو، هذا هو الأصل. إلا في حالين، إحداهما إذا سلم عن نقص فإنه يكمل ثم يسلم السهو بعد السلام، والحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، غلب على ظنه أنه صلى ثلاث يجعلها ثلاث وكمل، بنى على غلب على ظنه ثنتين يجعلها ثنتين وكمل ثم يسلم ثم يسلم السهو بعد السلام لحديث مسعود، فيتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسلم سجدتين. نعم.
أحسن الله.
ما معنى
قوله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع الوسواس
مطلقة؟ نعم، مثل ما سمعت الحديث تصلي اليدين. نعم، ما بطلت الصلاة. نعم. 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 أيوش هذا من الوسواس؟ السهو هذا من الوسواس. نعم. نعم.
قال طائفة إنه يقبل الصلاة يوجب الإعانة أيضا بما
أخرجه. إلى هذا ما هو لا حجة له في هذا. في الكلام فيه بعض الخلل، لأن احتجاجهم بأنه يقبل الصلاة ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطلها فكملها. اللهم صل عليه وسلم. وكذلك وابي حامد الغزالي ضعيف. نعم.
وكذلك في الصحيح أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه. وما زال في المصلين من هو كذلك، كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه في ثلاث خصال: لو كنت في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه. وإذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق. وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول. ويقال لها: وكان مسلمة ابن بشار يصلي في المسجد وكان مسلمة ابن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي. قالوا: إنا لنحدث أنفسنا بالصلاة. فقال: أبي الجنة والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لا، ولكن بأهلينا وأموالنا. فقال: لأن تختلف الألسنة في
الأسنة
لأن تختلف الأسنة في أحب إلي وأمثال هذا متعد وأمثال هذا متعددة.
إيش؟
لأن تختلف الأسنة في أحب إلي وأمثال هذا متعدد.
ساقط أحب إلي من أن أتحدث في الصلاة، ساقط كلمة أحب إلي من أن أتحدث في الصلاة، يعني أن هوجس في الصلاة وشوش. ولكن هذا محل نظر، مهما قال العبد فلن يسلم أبدا، مهما قال ادعى بعض العباد فلن يسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وقع له ذلك، وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وهو سيد ولد آدم ومن طبيعة البشر. قال الله في أبينا آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل نسي ولم نجد له عزما، فالنسيان من صفات بني آدم ولن يسلم منه أحد، لكن مقل ومستكثر. نعم.
والذي يعين على ذلك شيئان،
والذي
يعين على ذلك شيئان، قوة المقتضى وضعف الشاغل. والذي يعين على ذلك شيئان، قوة المقتضى
المقتضي للخشوع، يعين على ذلك قوة أمرين، قوة المقتضي للخشوع وهو استحضاره عظمة الله واستحضاره أمر فرض الصلاة وعظم شأنها، واستحضاره أن الصلاة كلما كانت أكمل كان ثوابها أجزل، كل هذا مما يعين على السلامة من الوسوسة. نعم.
قوة المقتضي وضعف الشاغل. أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه، فإن المصلي إذا كان قائما فإنما يناجي ربه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان والأسباب المقوية للإيمان كثيرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر أنه قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وفي أثر آخر:
أرحنا بها، يعني إذا دخلنا فيها استرحنا، بخلاف حال الكسالى الذين لسان حالهم يقول أرحنا من الصلاة، إنما قال أرحنا بالصلاة، يعني بالدخول فيها نستريح، إذا دخل المؤمن في الصلاة استرح قلبه واطمأن وخشع وحصل له لذة وقرة عين.
وفي أثر آخر: ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل مهموما حتى يقوم إلى الصلاة، أو كلام يقارب هذا، وهذا باب واسع. فإنما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفكره إليه في عبادته واشتغاله به.
وهذا لا شك، كلما قوي إيمان بالله وأسمائه وصفاته، كلما قوي الإيمان بالجنة والنار وأحوال الآخرة، كلما قوي التفكر والنظر في والتدبر للقرآن الكريم، كل هذا مما يسبب إقبال القلب على العبادة والخشوع والحذر من الوساوس. نعم.
بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله. ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه. ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلح، ولا حول
لم يصلح
لم يصلحه
لم يصلح
لم يصلح
نعم.
متى لم يعن على التدبر والتعقل لم يحصل لها الصلاح.
الله أكبر. نعم.
ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. ولهذا يروى أن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب جمع علمها في الكتب الأربعة، وجمع الكتب الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ونظير ذلك قوله فاعبده وتوكل عليه.
إياك نعبد يخاطبه جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن نعبد تشمل جميع ما أمر الله به ورسوله لأنها عبادة. صلاة إياك نعبد منها خشوع القلب وانكساره بين يدي الله وتدبره لكلام الله، ومنها جميع العبادات التي أمر بها كلها داخلة في إياك نعبد. هذه الآية العظيمة جامعة لكل شيء، فإن ما أمر الله به ورسوله داخل في العبادة، وما نهى الله عنه ورسوله داخل في العبادة.
ونظير ذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه متاب، وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبسط هذا طويل لا يحتمله هذا الموضع. وأما زوال العارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب. وأما زوال العارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب.
وأما
زوال العارض
وأما زوال
العارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. والوسواس إما من قبل الحب من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل الطلب، وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق، فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا، كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وفي لفظ إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال كثير من العلماء
وأرشدهم عند هذا إذا وقع لهم ذلك أن يقولوا آمنت بالله ورسله ويستعين بالله. قال إذا وجد أحدهم فليقول آمنت بالله ورسله، فإذا قد وسوس من خلق الله، ما هنا جنة، ما هنا نار، ما هنا كذا، ما هنا كذا، هكذا يأتي الشيطان لابن آدم في الصلاة. فإذا حس بهذا فليقول آمنت بالله ورسله، وهكذا في غير الصلاة آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذا. فالإنسان عرض لهذه البلاوي والمحن من الشيطان، فإذا عرضت له فليقول آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال كثير من العلماء فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح الإيمان. والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة، فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس، وشيطان الإنس إذا غلب كذب. والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره، لا بد له من ذلك.
فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما كان فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوساوس من الوسواس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق. كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه. ولهذا قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، فقال صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب وتفاصيل ما يعرض للسالك.
والمقصود بهذا أن اليهود والنصارى قد خربوا، كفار ظلاء، الشيطان قد فرغ منهم، الشيطان قد فرغ منهم، ولا حاجة في وساوس، قد انتهى منهم وصاروا إلى الهاوية. وإنما يوسوس على المؤمن والمسلم الذي يريد إخراجه من دينه ويريد إبطال أعماله. ولهذا قال بعض السلف وما صدقوا وما يصنع فيهم الشيطان، قد فرغ منهم وانتهى منهم. نعم.
وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه. وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فذاك لأن عمر كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين، فهو أمير الجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو. أما حال القتال إما حال القتال وإما غير حال القتال فهو مأمور بالصلاة. أما حال القتال وإما غير حال القتال أما ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فذاك لأن عمر كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين، فهو أمير الجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو. أما حال القتال وإما غير حال القتال
إما
حال القتال وإما غير حال القتال فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد، فعليه أن يؤدي الواجبين بحسب الإمكان. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينة حال الأمن، فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته. ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن. ولما ذكر سبحانه وتعالى صلاة الخوف قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف. ومع هذا فالناس متفاوتون في ذلك، فإذا قوي
والمقصود من هذا أن الإنسان قد يعرض له هذا الشيء كأمير الجيش وأمير المؤمنين وأمير المسؤولون، قد يعرض لهم في صلاتهم ما هم مهمون به وما هو واجب عليهم، فقد تعرض لهم هذه الأشياء التي تقع في الصلاة كما يقع للمحاصرين العدو، فلا يضر، لأن هذا ينشأ عن شدة الحرص والرابة في مصالح المسلمين وجهاد أعدائهم. ولكن المؤمن إنما مأمور بأن يجمع قلبه مهما أمكن، وكونه قد يقع في قلب الشيء من مسائل المسلمين تجهيز الجيش أو كيف يفتح البلد الفلاني أو كيف يؤمر فلان أو كذا، هذا قد يقع للأمراء والمسؤولين ولا يضرهم ذلك، هذا أجر إلى أجر وخير إلى خير. اللهم استعانهم.
ومع هذا فالناس متفاوتون في ذلك، فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بها. وعمر قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وهو المحدث الملهم فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره، لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى، ولا ريب أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في الأفعال الظاهرة. فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة؟ وبالجملة، فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما ليس بواجب أو فيما لم يضق وقته. وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك الحال، وهو إمام الأمة والواردات عليه كثيرة، ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته. والإنسان دائما يذكر في الصلاة ما لا يذكره خارج الصلاة، ومن ذلك ما يكون من الشيطان، كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسي موضعه، فقال قم فصلي، فقام فصلى فذكره، فقيل له من أين علمت ذلك؟ قال علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يذكره بما يشغله، ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن، لكن العبد الكيس يجتهد في كمال الحضور مع كمال فعل بقية المأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله الراط، فإذا انتهى التأذين أقبل، فإذا أقيمت الصلاة أدبر وله الراط، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول له أذكر كذا أذكر كذا في الصلاة لما كان قد نسيه قبل ذلك. فهذا من حرصه على إفساد الصلاة ونقص ثوابها. نعم، حرص الشيطان. نعم،
بارك الله فيكم. أفتى بعض المشايخ إذا وسوس إليه الشيطان في الصلاة يتفل على يساره ثلاث مرات، صحيح؟
نعم، رواه أحمد وغير محمد عثمان بن عبد العاص أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عجيب في الصلاة من الوساوس، فقال إذا وجدت ذلك فادخل على يساره ثلاث مرات واستعذ بالله ثلاث مرات من الشيطان. قال عثمان ففعلت ذلك فهذا والله عني ما أجد.
يلتفت يا شيخ ولا يخدر؟
نعم،
يلتفت ولا
يسار، يلتفت يسار قليل هكذا. نعم.
وسئل عن وسواس الرجل في صلاته، وما حد المبطل للصلاة وما حد المكروه منه، وهل يباح منه شيء في الصلاة، وهل يعذب الرجل في شيء منه، وما حد الإخلاص في الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منها. فأجاب الحمد لله، الوسواس نوعان، أحدهما لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح الذي في الصلاة، بل يكون بمنزلة الخواطر، فهذا لا يبطل الصلاة، لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته. الأول فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته.
نعم.
الأول شبه حال المقربين، والثاني شبه حال المقتصدين.
نعم.
وأما الثالث فهو ما منع الفهم وشهود القلب، بحيث يصير الرجل غافلا، فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب، كما روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال إلا عشرها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر. وقال ابن عباس ليس لك
يعني بسبب الوساوس والغفلة. والناس مثل ما قال المؤلف رحمه الله ثلاث أقسام من جهة الوساوس: قسم خطرات يسيرة ولا تضره، تضر بعض الشيء لكنها أكثر من ذلك الأول ولكنها لا تضره أيضا، هذا من قسم المقتصدين. والثالث تكثر عليه وتؤذيه وتحصل له بسبب ذلك الغفلة، هذا هو الذي يكتبه من صلاة ما أقل منها. اللهم استعان.
وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة، وإن كان الثواب ناقصا، فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة، وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهو. وأما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان: أحدهما لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر كحقن الدم، لأن مقصود الصلاة لم يحصل، فهو شبيه صلاة المرائي فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن. وهذا قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما. والثاني تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة، وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب، بمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به، فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. واستدلوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلى، وأمره بسجدتين للسهو، ولم يأمره بالإعادة، ولم يفرق بين القليل والكثير. وهذا القول أشبه وأعدل، فإن
هذا الصواب، لأن تقدم أن ما يكتب له منها إلا ما عقل منها حتى قال عشرها، ولم يأمره بالإعادة، دل على أن الصلاة مجزئة ولكن ثوابه على قدر الحضور فيها ولا يعيدها. وإذا وجد منه ما يقتضي سجود السهو، كان شك في ثلاث واربع يجعلها ثلاث، شك في ثنتين وثلاث يجعلها ثنتين، يسجد السهو، قام من السهد الأول ناسي، نسي سبحان ربي العلي في الركوع أو سبحان ربي في السجود بسبب الوساوس، يسجد السهو. أما الصلاة صحيحة. نعم، هذا هو الحق.
وهذا القول أشبه وأعدل، فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور، لا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهرا، والله أعلم.
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. مثل ما قال رحمه الله.
وسئل رحمه الله عما إذا أحدث المصلي قبل السلام، فأجاب: إذا أحدث المصلي قبل السلام بطلت مكتوبة كانت أو غير مكتوبة. وسئل عن رجل ضحك في الصلاة فهل تبطل صلاته أم لا، فأجاب: أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل، ولا ينتقض وضوءه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنبا. وللخروج من الخلاف، فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوءه، والله أعلم.
الصواب أنه إذا ضحك
لا يبطل وضوءه، تبطل الصلاة. أما التبسم فلا يبطلها، لكن إذا ضحك صلى الصوت فإن تبطل الصلاة إجماعا بإجماع أهل العلم، وعليه إعادتها إن كانت فريضة. أما الوضوء فلا يجب الوضوء لأن لم يحدث. وما ذهب إليه رحمه الله أبو حنيفة رحمه الله من وجوب الوضوء ليس بجيد. وإذا توضأ مثل ما قال المؤلف للنشاط والتوبة هذا حسن، والخروج من الخلاف حسن، وإلا فلا ينتقد الوضوء، إنما يعيد الصلاة متى ضحك بطلت. نعم.
وسئل رحمه الله عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك في الصلاة، فهل تبطل بذلك أم لا؟
بارك الله فيك.